إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والدور على المنزلة الثانية والأربعين، وهي منزلة الاجتباء، منزلة الاجتباء. هذه المنزلة من الفعل جبا، وهذا الفعل يدل على الجمع، الجمع، ومن ذلك جباية الأموال، جباية الأموال. فإذا جبى بمعنى جمع، وهذا الثلاثي، فإذا أضفنا إليه الألف والتاء جبى، نضيف إليه الألف والتاء فنقول اجتبى، مثل قنا واقتنى، وبلى وابتلى. فإضافة الألف والتاء تدل على التقصد، تدل على التقصد. فإذا جبى جمع بأي طريقة ما، وأما اجتبى جمع عن تقصد. فيكون المراد أنه جمع عن اختيار، جمع عن اختيار، فليس جمعا عشوائيا، وإنما هو جمع عن اختيار، وهذا هو معنى الاجتباء. فالاجتباء هو الاختيار، والاصطفاء، فليس الاجتباء مجرد جمع، بل هو جمع مقصود. فتختار شيئا وتصطفيه لنفسك، تصطفيه لنفسك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن موسى: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. وهكذا الأنبياء والمرسلون، فإن الله تبارك وتعالى اجتباهم، أي اختارهم لنفسه. يقول قائل: منازل العبودية هي عبارة عن أعمال يقوم بها العابد، فما دخل الاجتباء في منازل العبودية؟ فنقول: هذه المنزلة سميت باسم الثمرة منها، هذه المنزلة سميت باسم الثمرة منها. فثمرة منازل العبودية أن الله تبارك وتعالى يجتبيك، فلا يزال العبد يترقى في منازل العبودية حتى يجتبيه الله تبارك وتعالى. فإذا هذه المنزلة سميت باسم ثمرتها وفائدتها. فمن فعل أسباب الاجتباء حصل له الاجتفاء. هذا على وجه العموم، وإلا فالأمر أولا وأخيرا يرجع إلى فضل الله تبارك وتعالى، لكن نقول فضل الله تبارك وتعالى له إيش؟ له أسباب. فضل الله تبارك وتعالى له أسباب. ولكن الأغلب أمر الله عز وجل وإرادته وفضله، والأسباب مجرد أسباب. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فبين سبحانه وتعالى أنه يخلق ما يشاء ويختار إيش؟ أيضا ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار أيضا ما يشاء. وقال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، عن يوسف عليه السلام، وكذلك يجتبيك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. اجتباه وهداه، اجتباه وهداه. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك قال بعض العلماء، قال بعض العلماء: هذه المنزلة، وهذا ما أحسنه، منزلة الاجتباء، قالوا هي في حق الأنبياء موهبية، وفي حق غيرهم كسبية. يعني الاجتباء في حق الأنبياء هذه هبة من الله عز وجل، لا يسأل عن أسبابها، وأما في حق غيرهم فهي كسبية لها أسباب. لأن فعلا قد يقول قائل مثلا: لماذا اجتبى الله تبارك وتعالى بالخصوص محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون نبيه؟ يصعب الجواب على هذا السؤال إلا أن تقول بأن هذا محض فضل الله عز وجل. فإذا نقول الاجتباء في حق الأنبياء موهبي، يعني هبة من الله عز وجل، وفي حق غيرهم كسبي، يعني لا بد أن يكون له إيش؟ أسباب. هذه المنزلة أيها الإخوة هي منزلة الأنبياء أصالة، وقليل القليل من المؤمنين، قليل القليل، كمريم وآسيا وفاطمة وخديجة وأتباع الأنبياء، وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر. فالذين اجتباهم الله تبارك وتعالى من غير الأنبياء يعني قليلون، قليلون. لكن الاجتباء على درجات، الاجتباء على درجات. حتى في يعني أقل الأمور التي تبدو للناس أنها قليلة، إنسان مثلا وفق إلى أن يكون قائما بمصالح اليتامى، هذا اجتباء من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. هذا بالنسبة لكافي اليتيم بماله، فما بالك بالذي يقوم على يعني باب كفالة اليتامى ويرشد الناس إلى كفالة اليتامى مثلا. فأي إنسان يختار، أي إنسان يختار إلى القيام بأي عمل من الأعمال التي فيها النفع للمسلمين فهو اجتباء من الله تبارك وتعالى طبعا لا بد من النظر إلى حال الشخص. مثلا الإمام الذي يصلي بالناس الصلاة هذا نوع اجتباء، لكن لا بد من النظر إلى حاله، وإلا فهو ابتلاء واختبار يقول هنا من أنواع اجتباء غير الأنبياء، وهذا نوع جيد، من أنواع الاجتباء لغير الأنبياء أن يعصم الله عبده الذي استشرف للجفاء بالشهوات. استشرف للجفاء يعني قارب على البعد من الله عز وجل بالشهوات، والله عز وجل يعصمه، فهذا نوع من الاجتباء. أن يعصم الله عبده الذي استشرف للجفاء بالشهوات، فالشهوات سبب للبعد من الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعصمه، فهذا نوع من الاجتباء. تجد إنسان وقته في المسجد في قراءة القرآن، في القيام بأمر أهله، لا يغضب عليهم، حسن الخلق، فهذا نوع من الاجتباء وكيف يعصمه الله تبارك وتعالى قال بتنغيص هذه الشهوات، كلما أشرف على مقارفة الشهوات الله عز وجل ينغصها عليه بتنغيص هذه الشهوات، وتعويق الملاذ، وسد مسالك العطب أي الهلاك. فينغص الله تبارك وتعالى عليه الشهوات ويعوقه عن الملاذ ويسد عليه مسالك العطب أي الهلاك، فهذا نوع من الاجتباء، العصمة من الجفاء بمقارفة الشهوات. طيب، اجتباء الله تبارك وتعالى لموسى هل كان في مظهر الجلال أم في مظهر الجمال؟ يعني اجتباء الله تبارك وتعالى لموسى هل كان في مظهر القوة والبطش أم كان في مظهر الجمال والتسامح والعفو الأول؟ فاجتباء الله تبارك وتعالى لموسى كان في مظهر الجلال، فكان مهيبا شديدا في الله، باطشا بأعداء الله، فاصطفى الله عز وجل موسى وميزه بهذه الأمور، أنه كان شديدا وكان باطشا بأعداء الله كعمر رضي الله عنه. طيب، الله تبارك وتعالى اصطفاه أن يكون هكذا، فلما ألقى الألواح عفى الله عز وجل عنه. لماذا؟ لأنه من البداية مصطفى أن يكون أن يكون شديدا، فهو لما ألقى الألواح ما ألقاها استهانة، وإنما لأن الله تبارك وتعالى اصطفى أن يكون شديدا، فهو ما ألقاها إلا من أجل شدته ومن أجل حبه للحق وغيرته عليه. وأما عيسى فاجتباؤه كان في مظهر الجمال والروحانيات، لأنه في زمنه غلبت المادة، فاصطفاه الله تبارك وتعالى أن يكون في مظهر الجمال، يعني في مظهر اللين والرحمة والتسامح كمن؟ كعثمان رضي الله عنه. فلم يكن في شريعته قتال البتة، لم يكن في شريعة موسى قتال أبدا، سبحان الله. إيش؟ لم يكن في شريعة عيسى قتال أبدا. يقول: والنصارى عصاة لشرعته. الذين يدعون أنهم على شريعة عيسى هم لا يعرفون شريعة عيسى، فهم عصاة لشرعته في هذا. فإن الإنجيل فيه: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك، ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين. هذا كله في شريعة عيسى. وليس المراد أن الإنسان يفعل هذا إيش؟ ذلا وهواء، وإنما هذا من المبالغة في الإيش؟ من المبالغة في التسامح واللين، مبالغة في التسامح واللين. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان اصطفاؤه في مظهر الإيش؟ في مظهر الإيش؟ اللام الثالثة، وهي الإيش؟ الكمال. فاصطفاء موسى كان في مظهر الجلال، واصطفاء عيسى في مظهر الجمال، واصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الكمال الذي جمع بين هذا وهذا. فجمع محاسن من تقدمه، فشريعته شريعة القوة والعدل، قوة وعدل، وهي شريعة اللين والرحمة. يعني باختصار شريعة العدل والإيش؟ والفضل. شريعة العدل هذا كما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وشريعة الفضل والتسامح كما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، نذكر لكم بعض الآيات التي تبين أن هذه الشريعة شريعة العدل والفضل. العدل والفضل، العدل واجب والفضل إيش؟ مستحب. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ها، هذا العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا عدل. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا فضل. وقال تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا إيش؟ هذا عدل. ثم قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا إيش؟ هذا فضل. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة الصور الثلاث التي لا رابع لها في التعامل بالأموال. التعامل بالأموال إما أن يكون ظلم، وإما أن يكون عدل، وإما أن يكون إيش؟ فضل. فالذي يتعامل مع أخيه إما أنه يظلمه، هذا محرم، وإما أنه يعدل معه، وذلك أنه يقرضه ويأخذ مثل ما أعطى، وإما أن يتصدق عليه. فذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة، ذكر الربا، وذكر ليش؟ الدين، إذا تدينتم بدين، وذكر الصدقة. فالصدقة من باب التعامل بالفضل، والدين التعامل بالعدل، والربا التعامل بليش؟ بالضر. فشريعته صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة. فما عرفها هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، ولا الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا شريعته ما عرفوها. طبعا هذا لا ينجيهم، لأن من أنواع الكفر كفر الإيش؟ كفر الجهل، كفر الإعراض، لا يعذرون بهذا الجهل، بل جعلوا بينهم وبين الخير حجاب، جعلوا بينهم وبين الخير حجاب، فهم الذين ظلموا أنفسهم بعدم الاطلاع ومعرفة هذه الشريعة الكاملة، هذه الشريعة الكاملة. وعقلاؤهم شهدوا لهذه الشريعة بالكمال، عقلاؤهم شهدوا لهذه الشريعة بالكمال. وأيضا من الاجتباء، اجتباء الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة، كما أنه تبارك وتعالى في زمان معين اصطفى بني إسرائيل على العالمين، فكذلك اصطفى ربنا تبارك وتعالى هذه الأمة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. فهداهم الله تبارك وتعالى لما ضلت عنه الأمم قبلهم، فالأمم قبلهم ضلت عن الجمعة، يوم الجمعة هذا ضلوا عنه، وهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إليه، وضلوا أيضا عن القبلة، وهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إليها، وحرم الله تبارك وتعالى على الأمم قبلهم أشياء بسبب ذنوبهم وظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وحرم على الأمم قبلهم الغنائم وأحلها لهذه الأمة، فهذا كله من اجتباء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. المنزلة الثالثة والأربعون منزلة الإحسان، منزلة الإحسان. الإحسان ضد الإساءة، هذا إنسان محسن وهذا إنسان مسيء. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان من العبد إلا الإحسان من الله عز وجل. وسمى سبحانه جنته الحسنى، هذا من باب تسمية الشيء بإيش علي؟ بسببه، تسمية الشيء بسببه، فسميت الحسنى لأن سبب دخولها هو الإيش؟ هو الإحسان. فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الجنة. وقال تعالى أيضا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذه بعض الآيات في هذه المنزلة، منزلة الإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، استسلم لله عز وجل، لكن يمكن أن يكون مسيء مثلا بعدم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد مع الإخلاص من الإيش؟ من الإحسان بمتابعة الحق. وما أكثر يعني ورود هذه المادة في القرآن، في آيات كثيرة وردت هذه المادة، مادة الإيش؟ مادة الإحسان. وستجد في كل موطن يعني فائدة، ستجد في كل موطن فائدة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأحسن كما أحسن الله إليك، وهكذا. وأصل الإحسان إحسان التوحيد، هذا أصل الإحسان، أصل الإحسان إحسان التوحيد، وأن تبلغ فيه الغاية والكمال. حتى قال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى هل جزاء الإحسان، قال من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد. شوف كيف التفسير، هل جزاء الإحسان يعني من العبد، فقال ابن عباس من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد، كلام مختصر. فهذا أصل الإحسان، أصل الإحسان إحسان التوحيد. والإحسان هو لب الإيمان وكماله وروحه، وهو المنزلة التي تجمع جميع ما ذكر من المنازل، فكل منازل العبودية من الإحسان، كل ما ذكرناه مما تقدم يدخل في الإحسان، يدخل في الإحسان، التوبة والإنابة والخضوع والخوف والرجاء والمحبة واليقظة والتفكر والتبصر، كل ما ذكرناه من المنازل داخل في الإيش؟ داخل في هذه المنزلة. ولذلك هي يعني الدائرة التي يعني ضاقت على أهلها، فإن أوسع الدوائر دائرة الإيش؟ دائرة الإسلام، بعدين دائرة الإيمان، بعدين دائرة الإحسان. فمن كان في دائرة الإحسان فلا بد أن يكون مؤمن مسلم، لا بد. وإذا كان في دائرة الإيمان فلا يكون، إذا كان في دائرة الإيمان فقط فلا يكون في دائرة الإحسان، ويكون في دائرة الإسلام، وهكذا. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعريف له بإيش؟ ها؟ تعريف له بإيش؟ بسببه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الإحسان، وإنما ذكر إيش؟ ها؟ سبب الإحسان، لأن هذا هو الذي يفيد، وهذا الذي لا يعرفه الذين يعني يعرفون، يقول لك عرف الإيمان، عرف الإسلام، عرف الإحسان. هو يركز على ماذا؟ على حقيقة الشيء. نقول أحيانا يكون التركيز على سبب الشيء أهم من حقيقته، لأن هذا هو الذي يفيد الناس، الذي يفيد الناس أن يعرفوا أسباب الإيش؟ أسباب الإحسان، حتى إيش؟ حتى يصلوا إليه. افعل كذا وكذا 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 تكون في دائرة الإيش؟ المحسنين. ما يهمني إيش حقيقة الإحسان، وإنما الذي يهمني ماذا؟ هو أسباب الإحسان، هو أسباب الإحسان. فتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان ليس تعريفا له بحقيقته، وإنما بإيش؟ بسببه. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني المراقبة. فالمراقبة هي سبب الإيش؟ هي سبب الإحسان. أي إنسان يراقب الله عز وجل فلا بد أن يكون محسن في صلاته، إذا كان مراقب لله عز وجل سيكون محسن في صلاته. إذا كان في تجارته في السوق يتاجر يبيع ويشتري ويراقب الله عز وجل فسوف يحسن في تجارته. فالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكرنا لكم يعني معنى هذه الجملة، وأحسن من يعني بينها الإمام النووي رحمة الله عليه، قال كلاما ما أحسنها. يقول النووي رحمة الله عليه، قال لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة
وهو معاين ربه سبحانه وتعالى، يرى ربه بعينه، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به، لا يترك شيء من الخشوع ولا من حسن السمت ولا من الاعتناء بالعبادة إلا أتى به. لماذا؟ ما الذي جعله يبذل أقصى ما عنده في تتميم العبادة؟ أنه يرى ربه، أنه يرى ربه بعينه. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيادة. اعبد الله عز وجل في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيادة، كأنك ترى، كأنك. والتشبيه طبعا يدل على ايش؟ عن نقص المشبه عن الايش؟ عن المشبه به. فلما كانت رؤية الله تبارك وتعالى يعني لا تكون في الدنيا، فقال ايش؟ كأنك، كأنك ترى، كما قال إمام النووي: لو قدرنا. يقول إمام النووي: فإن التتميم المذكور، التتميم المذكور تتميم العبادة في حال العيان، إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. فسبب تتميم العبادة هو إيش؟ علمه باطلاع الله عز وجل عليه في حال العيان. قال: فلا يقدم أو فلا يقدم العبد على تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه. قال: وهذا المهم، قال: وهذا المعنى، هذا المعنى الذي هو اطلاع الله عز وجل عليه، يقول: وهذا المعنى موجود مع إيش؟ مع عدم رؤية العبد لربه. هذا المعنى موجود، وهو أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. فالله عز وجل مطلع عليك سواء قدرنا أنك ترى أو إيش أو لا ترى. يقول: فهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. ولذلك جاءت رواية لهذا الحديث تبين يعني أو تدل على هذا الذي ذكره الإمام النووي، وهذه الرواية الأخرى: اعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. ما في فإن لم تكن، لأن بعض الناس ربما يتصور أن هناك مرتبتان. اعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. فرؤيته سبحانه وتعالى لك حاصلة في جميع الأحوال، حاصل في جميع الأحوال. أيضا مما يتعلق بهذه المنزلة نقول: أول درجات الإحسان، الإحسان له درجات، أول درجات الإحسان الإحسان في القصد، الإحسان في القصد، تحسن في الإخلاص يعني التوحيد. كيف تحسن في القصد؟ تهذبه علما وتبرمه عزما. فالإخلاص بحاجة إلى الإيش؟ إلى العلم، وإلى الإيش؟ وإلى العزم. لأن ممكن واحد يستحضر الإخلاص لكن ما عنده همة، ما بيسوي شيء، فإذا لابد من العلم والعزم. فهذا هو إحسان الإخلاص، إحسان الإخلاص تهذيبه علما وإبرامه يعني فعله عزما، علم وعمل. فتتعلم أحكام الإخلاص وتنظر في كلام العلماء في دقائق الرياء حتى تجتنب الرياء، تهذيبه بالعلم، تهذيبه بالعلم، لأن الشيطان ممكن يدخل للإنسان من باب لا يدري به، من باب لا يدري به، فمداخل الشيطان خفية. ف فإذا لا بد لإحسان الإخلاص من الإيش؟ من العلم. من الإيش؟ من العلم. هذه أول درجة، إحسان القصد. درجة أخرى من درجات الإحسان إحسان الحال. والحال يعني إيش يا أخي؟ الحال يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. وهنا يعني من إحسان الحال قال: منه أن تستر وتكتم ما وهبك المولى الكريم من الحفظ والصيانة والاجتباء، ولا تظهر ذلك. الله عز وجل أنعم عليك بشيء من الفهم ومن الحكمة، فأخفي هذه الأشياء. إلا إيش؟ إلا لحجة أو حاجة أو مصلحة راجحة. ففي بعض المواطن يكون من المصلحة أن تظهر ما وهبك الله عز وجل، أن تظهر ما وهبك الله عز وجل. إذا كنت مثلا في مقام مجادلة مبتدع، في مقام مجادلة مبتدع، فيكون من المناسب في مثل هذا الموقف أن تظهر يعني ما عندك من حجة، ولا تقل في نفسك: أنا أتحرج أن أظهر هذه الحجة حتى يعني أستقطب أنظار الناس إلي. نقول: لا، إظهار الحجة في مثل هذا الموطن مطلوب، وإخفاؤها ليس من المصلحة. فإذا هذا من درجات الإحسان. يقول: أعلى الإحسان، أعلى الإحسان الإحسان في الوقت، الإحسان في الوقت في مدة العمر، بأن تكون دوما مهاجرا. الهجرتين: هجرة إلى الله بالإخلاص، وهجرة إلى الرسول بالاتباع. وفي ذلك صنف ابن القيم كتابه طريق الهجرتين. طريق الهجرتين: هجرة إلى الله عز وجل، دوما تكون مهاجر إلى الله عز وجل في كل وقت بالإخلاص. هذا المجلس الذي نحن نجلسه فيه هجرة إلى الله عز وجل. المتكلم لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل في كلامه، ويريد به وجه الله عز وجل. والسامع أيضا لا بد أن يكون له قصد في يعني طلب العلم، أطلب العلم حتى أعمل به وأدعو الناس إليه، وخاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه الذي زهد فيه المسلمون من دينهم. فلا بد أن الإنسان يكون له قصد في كل يعني ما يأتي ويذر. وكذلك هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهؤلاء هم المهاجرون حقا، وليس هؤلاء الذين يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله عز وجل من علم الغيب والاطلاع على أمور الغيب. فهؤلاء ليسوا يعني مهاجرين ولا مقدرين للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم مخالفون له. المنزلة الرابعة والأربعون هي منزلة العلم، منزلة العلم. سبحان الله، منزلة الإحسان ومنزلة العلم يعني تعتبر منازل جامعة. فالذي يبلغ منزلة الإحسان لا بد أن يكون أتى بجميع منازل العبودية، ولا يكون محسنا إلا بالإيش؟ إلا بالعلم. لا يكون محسنا إلا بالعلم. فكان من المناسب أن الشيخ يأتي بمنزلة العلم بعد منزلة الإيش؟ الإحسان. ولو قدمها لكان أولى، لأنه لا يكون محسنا إلا بالإيش؟ إلا بالعلم. فنقول هذه المنزلة منزلة العلم. إن لم تصحب السالك من بداية الطريق إلى نهايته فليس على الطريق. فالذي يميز طريق الحق وأعظم ما يميز طريق الحق هو الإيش؟ هو العلم. وانظر في حال الزمان الذي نحن فيه، هذه الفرق التي تدعي أنها يعني تعمل لله عز وجل أو تدعي أنها على الحق، نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما العلم الذي عندكم؟ ما العلم الذي عندكم؟ والطريق لا تكون صحيحة إلا بالعلم، الطريق لا تكون صحيحة إلا بالعلم. فنقول هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من البداية إلى النهاية فليس على الطريق. فلا بد لكل مسلم أن يتأكد هل هو يسير على الطريق ولا يذهب يمينا ويسارا. يقول الجنيد في بيان هذا المعنى، مع أن الجنيد هذا هم صوفية يجعلونه منه، يقول الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول، طريق واحد بس هو الطريق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون على طريق الرسول وأنت غير عالم بها؟ فلا بد من العلم. وقال الجنيد أيضا من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، يعني لا يقتدى به في الأمور التربوية السلوكية. من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. فالصوفية ماذا عندهم من الحديث؟ هم يهاجمون الحديث، يهاجمون أهل الحديث كما سنذكر لكم الآن. وقال أبو حفص من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. ماذا أراد؟ لا يعد في ديوان الرجال، يعني في ديوان الإيش؟ العلماء، يعني الرجال الذين يرجع إليه. وقال أحمد ابن أبي الحواري من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. فالحكمة هي ليش؟ السنة. قال ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فلذلك كان أهل البدع هم أهل ليش؟ أهل الهوى. وقال عمرو ابن عثمان المكي العلم قائد والخوف سائق والنفس حارون، حارون بين ذلك. حارون يعني ايش؟ النفس حارون. عندما نقول حرنت ايش؟ الناقة. حرنت يعني ايش؟ يعني هي التي إذا استدر جريها نبغيها تمشي وهي تقف، هذه حرنت. حرنت نبغي الناقة تمشي وهي توقف. فالنفس حرون، نبغي النفس تمشي وهي ما لا تطاوعك. قال والنفس حرون، فعشان تمشي النفس لابد لها من إيش؟ من سائق، وهو ليش؟ وهو الخوف. طيب إن لم يكن لها قائد كيف تمشي؟ تمشي معوج، فلابد أن يكون لها قائد حتى ها يمشي بها على ليش؟ يمشي بها على الطريق. فإذا لا يكفي الخوف. العلم قائد والخوف سائق والنفس حارون بين ذلك جموح، جموح تجمح. وإيش اللي خلاها لا تجمح؟ العلم كما ذكرنا الآن، جموح. فلذلك ذكر العلم والخوف. فالخوف يزيل عنها إيش؟ حرنها. والعلم يزيل عنها إيش؟ جماحها. جموح خداع رواغة فاحذرها، وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف، يتم لك ما تريد. خوف وعلم، خوف وعلم. وأما من نهى عن هذه المنزلة، من الذين نهوا عن هذه المنزلة، منزلة العلم؟ الصوفي نهوا عن العلم لأنه ضد ما هم عليه. فمن نهى عن العلم فهو قاطع طريق ونائب إبليس وشرطي له، كقول من قال منهم: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من حي يموت. فإذا هؤلاء ينهون عن العلم، يقولوا ليش صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ قيل لآخر منهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. فجعل نفسه يسمع من الله عز وجل، قال: ماذا يصنع من يسمع من الخلاق بالسماع من عبد الرزاق؟ فهؤلاء يسلكون يعني طريق الشيطان وطريق الجحيم، لأن الذي عند عبد الرزاق وأمثاله حدثنا وأخبرنا، عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي كل الطرق مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، وأما ما سوى ذلك إن لم نأخذ عن عبد الرزاق وأمثاله فسيكون عندنا يعني ثلاثة أشياء: إما خيال صوفي، وإما قياس فلسفي، أو رأي نفسي. وهذه الآن تدرس في الجامعات، الفلسفة وعلم النفس ويعني السلوك الصوفي، وتركوا الإيش؟ وتركوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله أيها الإخوة، الذي يعني لم يبدأ بالكتاب والسنة، أنا أرى أن هذا فعلا لا يؤخذ عنه حتى لو كان من الأئمة. يعني مثلا محمد أبو زهرة الذي يسمى الإمام محمد أبو زهرة، أنا أول ما قرأت لهذا الرجل في اليهودية والنصرانية والديانات القديمة وجدته يعني عالم، لكن الحقيقة له كتاب يسمى تاريخ المذاهب الإسلامية، ما تعرف من أين يأتي الرجل بهذا الكلام. والسر في هذا أنه لم يتشبع بالكتاب والسنة، فتجد أحيانا ينقل عن إخوان الصفا، وأحيانا ينقل عن الفلاسفة أفلاطون سقراط، ينقل عن ابن خلدون، وينقل عن كذا، ينقل عن المسعود الشيعي. فهذا إنسان يعني لا يؤمن. إذا ذكر علي رضي الله عنه يقول إمام الأئمة وفارس الفوارس، فإذا ذكر معاوية يقول معاوية والأمويين، معاوية والأمويين. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني ما تشبعوا بالكتاب والسنة ولا يعني بكلام أئمة السلف حتى يكونوا معتدلين في هذا الباب. بخلاف مثلا رسالة الدكتوراه، أنا أنصح بقراءة هذه الرسالة في مجلدين كبار لأخينا الدكتور أحمد الصلاوي وهو من ليبيا. رسالة الدكتوراه: الدولة الأموية يعني ازدهارها وانهيارها. فعلا يبين الحقائق التاريخية على وجهها الصحيح، وأن كل ما هو مشهور بين الناس هذا كله غير صحيح. قصة التحكيم، تحكيم عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، المسلمون لا يعرفون منها إلا أن عمرو بن العاص كان هذا داهيا، وأنه استطاع بدهائه أنه يعني يثبت معاوية ويخلع علي. هذا كله كذب وباطل. ما يذكرونه أن معاوية حمل الناس على لعن علي، والله الإنسان المسلم الذي فطرته سليم والذي لا يعرف أي شيء لا يمكن أن يصدق هذا عن صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الناس أهل الشام على أن يلعنوا عليا على المنابر وعلى المنابر بعد. فتجد مثلا أبو زهرة مع أنه الإمام ها يعني يدندن حول هذه القضية ويثبتها أن معاوية حمل أهل الشام على لعن علي، ويأتي أخونا هذا يفنت هذه الأباطيل في حوالي 5 ورقات. كذلك مما يفيد في هذا الباب كتاب العواصم من القواسم لابن العربي مع يعني تعليقات محب الدين الخطيب عليه، هذا أيضا مما يفيد في هذا الباب. فالمهم إن لم يكن الكتاب والسنة فلا بد أن يكون واحد من هذه، إما خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي وعلم الكلام وغيره. وأما منزلة العلم أيها الإخوة، منزلة العلم ماذا نقول في منزلة العلم؟ وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه كم وجه يتبين به منزلة العلم، كم وجه؟ 153 وجها في كتاب مفتاح دار السعادة في أول الكتاب. قال وتتبين منزلة العلم من الوجوه، الوجه الأول، الثاني، الثالث، إلى أن قال الوجه 53 بعد 100 يبين بها منزلة العلم، يبين بها منزلة العلم أشياء كثيرة جدا يعني ترجع إليها. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول رب زدني علما، ورحل موسى صلى الله عليه وسلم وهو نبي من الأنبياء، رحل إلى من هو دونه ليتعلم كم مسألة؟ 3 مسائل، حتى ظفر ب3 مسائل. فرحل موسى الكليم في يعني في طلب العلم، في طلب العلم. ومن أعظم ما يبين شرف العلم أن أهل العلم هم العدول، فإذا وجدت إنسان مهتم بالعلم فهذا دليل على عدالته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فيعني جعل بالي أن أذكر لكم بعض الوجوه، لكن كثيرة جدا، 153 وجه يتبين بها يعني فضل العلم. ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأحاديث كثيرة. طيب أنواع العلم، علم جلي وعلم خفي، علم جلي وعلم خفي. العلم الجلي له أدوات، العلم الجلي له أدوات، البصر، فالإنسان يكتسب علم بإيش؟ بالمشاهدة، بالمشاهدة وبالسمع، بالسمع كما تنقل إلينا الأخبار، وبالعقل وهو علم التجربة. فإذا يستفاد العلم بالسمع والبصر والعقل، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى مرتبة، إن ليش؟ إن السمع والبصر وليش؟ والفؤاد، هذه 3. وأما العلم الخفي فهو الذي يسمى المعرفة ويسمى الإلهام ويسمى الفهم ويسمى الحكمة ويسمى البصيرة. فما هو العلم الخفي هذا؟ تقول هذا علم ينبت في القلوب بشروط، علم ينبت في القلوب بشروط، ولا يجوز لإنسان أن ينكر هذا العلم، هذا العلم هو الإلهام والفهم والحكمة، وإلا ما شاء الله فالقرآن يمكن كل مسلم الآن عنده يعني نسخة ونسختين، لكن من يبين أسرار القرآن؟ أقل من القليل، أقل من القليل. فهذا العلم الذي ينبت في القلوب الطاهرة بشروط: الأول أن تكون الأبدان زاكية بطاعة الله عز وجل، هذا لا يحصل في القلب إلا إذا صلح البدن. فالذي يحسن الصلاة والصيام والحج وخفض الجناح للمؤمنين هذا كله يؤثر في قلبه، فتنزل عليه هذه المعرفة، وهذا يدل على علاقة التأثير والتأثر بين ليش بين الظاهر والباطن. وأيضا بالرياضة السنية لا الصوفية، تعرفون الرياضة، الرياضة السنية تدور على ماذا؟ من يقول؟ لا تدور على يعني من ناحية العملية على ماذا؟ ها أقول الرياضة السنية اللي على الفلسفة، الرياضة الصوفية على الفلسفة، لكن الرياضة السنية. طيب ممارسة شو؟ أعظم ما يعني ما يميز الممارسة، لا نقول من ناحية العملية، الاتباع هذا ناحية علمية، من ناحية العملية ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية، كان بيسوي كل يوم رياضة بعد صلاة الفجر، يسوي رياضة بذكر الله عز وجل. فالرياضة السنية يعني ملخصة في ذكر الله عز وجل. وأيضا الهمة العالية، الهمة العالية أن يكون الإنسان همة علما وعملا. وأيضا الخلوة، الخلوة ولا يختلط بالناس إلا لخير. وأيضا هو يقول هنا والأسماع الصاخية، وأراد بذلك التي يعني صحت، يعني مش غافل، يعني سمع صاخ يعني ايش يعني صاحي. قال والأسماع الصاخية التي صحت من تعلقها بالباطل وأصاخت لدعوة الإسلام. فإذا تزكية البدن وذكر الله عز وجل والهمة العالية والخلوة وعدم التعلق بالباطل، كل هذا يعني سبب لحصول هذه المعرفة في القلب، وهو العلم ليش؟ العلم الخفي. ويدل عليه ماذا؟ يدل عليه لما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة وإيش؟ وفهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا هو العلم الخفي، فهم. طيب لما كان هذا العلم الخفي يعني يدور على المعرفة والإلهام والفهم والحكمة، نريد أن نبين شيء يتعلق بالحكمة، فإن يعني الحكمة هذه تدل على العلم الخفي، هو فعلا ولقد أتينا لقمان الحكمة، هذا علم خفي، هذا علم خفي إلهام. فنريد أن نتكلم عن يعني بعض الشيء فيما يتعلق بالحكمة. فنقول الحكمة في القرآن مفردة ومقترنة، أحيانا تجد في كتاب الله عز وجل الحكمة بس، وأحيانا تجد الكتاب والحكمة. فالحكمة المفردة التي تذكر في القرآن مفردة إما النبوة أو علم القرآن، إما النبوة أو علم القرآن. من يذكر لنا موضع فيه الحكمة مفردة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. فيمكن أن تكون النبوة أو علم القرآن أعني القرآن إيش؟ يعني الذي هو من الله عز وجل. فكل ما أنزله الله تبارك وتعالى يسمى قرآن. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن داود عليه السلام كان يقرأ القرآن، كانت تسرد له دوابه فيقرأ القرآن قبل أن يركب، هذا بنصه يقرأ القرآن. القرآن يعني ليش؟ يعني ليش؟ يعني الزبور، الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. فإذن الحكمة المفردة هي إما النبوة أو علم القرآن. وأما المقترنة بالكتاب كما قال تعالى وأنزلنا عليك ليش؟ الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، لا هذا الحكم. والآية الأخرى التي في آل عمران إيش؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة المقترنة بالكتاب هي السنة، هي ليش؟ هي السنة. طيب، عرف العلماء الحكمة، وأحسن ما قيل في ذلك هو قول مجاهد ومالك معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. تعرف الحق وتعمل به وتصيب علما وعملا، وتصيب علما وعملا، معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. طيب، أيضا يقسمون الحكمة إلى قسمين، علمية وعملية. الحكمة العلمية، الحكمة العلمية ما هي؟ هي الاطلاع على بواطن الأشياء وربط الأسباب بالمسببات، أقول كمعرفة أسرار الأحكام الشرعية. لماذا كان مثلا بالنسبة للرأس ماسح بس؟ لماذا كان الوضوء في هذه الأطراف؟ لماذا كان الوضوء في الأطراف، في الذراعين والقدمين والوجه؟ فمعرفة مثل هذه الأسرار. لماذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في أصناف ستة؟ فمعرفة هذه الأسرار هذه تسمى حكمة إيش؟ حكمة علمية، حكمة علمية. وأما الحكمة العملية وضع الشيء في موضعه، يعني تطبيق، يعني تضع الشيء في إيش؟ في موضعه. أساس الحكمة أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حقه حده، ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره. كل شيء تعطي له حقه ولا تعديه حده، يعني مثلا تنفق على الأولاد لكن بإيش؟ لكن بحدود، ها؟ وتراعي الوقت فلا تفعل الشيء قبل أوانه ولا بعد إيش؟ ولا بعد فواته. هذا كله من الحكمة، تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. وباختصار نقول فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فالصلاة مثلا، أداء الصلاة من الحكمة، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، صلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الوقت الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. أكمل الخلق في الحكمة الرسل، وأكملهم أولو العزم، وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فعلمه الله عز وجل وجعله إيش؟ وجعله معلما. والحكمة لها ثلاثة أركان، هي العلم والحلم والأناة. فأركان الحكمة علم وحلم وأناة. فلا يكون الجاهل حكيما، ولا يكون الطائش حكيما، ولا يكون المتعجل حكيما. فأركان الحكمة العلم والحلم والأناة. كمال الحكمة أن تشهد تصرف الله تبارك وتعالى في وعده ووعيده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ بره في منعه. فإذا كمال الحكمة تنظر في حكم الله عز وجل فلا ترى فيه إلا العدل، وتنظر في منع الله عز وجل، منع الله تبارك وتعالى عن إنسان شيئا معينا، فهذا بر من الله عز وجل، فمنعه بر، منعه بر. وتنظر في وعده ووعيده سبحانه وتعالى فترى في وعده إيش؟ ها؟ الإحسان. وترى في وعيده ماذا؟ ها؟ العدل. فهذه الآيات التي فيها وعيد الكفرة على كفرهم وأنهم في نار جهنم خالدين فيها، نرى في هذه الآيات إيش؟ ها؟ عدل الله عز وجل. ونرى في آيات الوعد إحسان الله عز وجل وفضله. فالحاصل أن كمال حكمة الإنسان بمعرفة حكمة الله عز وجل في تصرفاته، معرفة حكمة الله عز وجل في أفعاله، معرفة حكمة الله عز وجل في أفعاله وأحكامه. نعم، طبعا الأحكام تشمل الأحكام الشرعية والكونية. الله عز وجل حكيم في أحكامه الشرعية وأحكامه ليش وأحكامه الكونية. الذي حصل الآن من سب هؤلاء الكفرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا حكم إيش؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. فالله تبارك وتعالى له الحكمة التامة في هذا الشيء، له الحكمة التامة في هذا الشيء. وما يدريك لعله يترتب على هذا الواقع يعني مصالح لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى حكيم في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. حتى ولو جرت أحكامه الكونية على أيدي الظلم، فلا نقول الله تبارك وتعالى ظالم سبحانه وتعالى، وإنما الناس هم الظلمة، مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي أجرها على أيديهم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا من كمال حكمتك أن تعرف حكمة الله تبارك وتعالى في أفعاله وأحكامه. وأيضا تعرف حكمة الله تبارك وتعالى في منعه، وأن هذا بر الذي منعت النعمة في حقه، بر به. قال الله تبارك وتعالى: ها؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إنسان فقير يقول قائل: لو كان الله تبارك وتعالى أغنى هؤلاء الناس عن أن يمدوا أيديهم ويأتوا للجمعيات الخيرية وكذا وكذا. فنقول اسكت يا متعجل، أنت لا تعرف، ما يدريك أن هذا الفقير لو كان الله تبارك وتعالى أغناه لكان يذيق الناس يعني الوبال والنكال. فالله تبارك وتعالى له حكمة في منعه، ومنعه لعبده بر به، بر به. ولما منع الله تبارك وتعالى الإيمان عن الكفرة لحكمته، نحن ذكرنا أن من الحكمة العملية ماذا؟ وضع الشيء في إيش؟ وضع الشيء في موضعه. هؤلاء الكفرة غير مؤهلين، غير صالحين للإيمان، فلذلك حرمهم الله تبارك وتعالى من الإيمان، لأنهم غير مؤهلين. ما في فائدة أن يعطيهم الإيمان، ما في فائدة، لأنهم غير مؤهلين للقبول. قال الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أي الكفرة، أهؤلاء أي المؤمنين من الله عليهم من بيننا؟ أبو جهل ومن معه يقولون عن بلال وصهيب وكذا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم قال: ها، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فمن الله تبارك وتعالى عليهم دونكم لأنهم سيشكرون هذه النعمة. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فما أقوى حجج القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من هم الشاكرون؟ قال: الذين يعرفون. واستفد هذا من شيخ الإسلام حتى تطبقه. الشاكرون من هم؟ الذين يعرفون قدر نعمة الله ويشكرون الله عليها. يعرف قدر النعمة ويشكر الله تبارك وتعالى عليها، هذا هو الشاكر. تعرف قدر النعمة وتشكر الله تبارك وتعالى عليها. وأعظم النعم هي نعمة الإسلام، فلا بد من معرفة قدر الإسلام الذي أنت عليه، وتشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. قال الله تبارك وتعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وإيش الآية الأخرى التي فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ هي نفسها صح؟ قبلها: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالشاكر هو الذي يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى ويشكره عليها. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.